الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمع شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة، وكان يتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكلام عجيب كشأن ابن تيمية رحمه الله، إذا تكلم في مسألة أتى بالعجائب المقنعة التي تنشرح لها الصدور. وكنا نذكر أن هناك قلب يموت حتى لو كان صاحبه حيا، وقلب حي ولو كان صاحبه في غاية العجز والضعف، والقلب الحي هو القلب المؤمن، وأما القلب الذي ليس بمؤمن فهو يمرض فيصير العبد من أهل المعصية ومن أهل الكبائر، أو يكون من أهل بدايات النفاق ثم يموت وهو من يكون على في غاية النفاق أو الكفر. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخيا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت لك أن في صراع بين القلب والنفس، وأن إذا النفس انتصرت على القلب قلبته فصار كالكوز مجخيا، وهي نفس أمارة بالسوء والعياذ بالله. وأما إذا انتصر القلب على النفس كما ظهر الانتصار في الصحابة لا سيما في أبي بكر رضي الله عنه، القلب يأطر النفس ويحولها إلى نفس مطمئنة. طيب، فالمفتون الذي قلبه كالكوز مجخية، مجخية يعني مقلوبة، الكوز يعني الإناء، في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير. فهناك قلوب تتشرب الفتن، ونحن رأيناه بأعيننا، نحن رأينا الناس ويقال لهم الظلم أمامكم، وهذا الرئيس 30 سنة ينهب الناس وهيا للخروج، والناس تسمع وتيجي تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله، خلاص مغلق، مغلق تماما. يا أخي اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا ان ضرب ولا هنا. يبقى ماشي كده معايا عبد القادر والإخوة، والناس تكذبنا وتتهمنا اتهامات، منها ان انا ألفت البخاري ولا هو اللي طلع الزلمه الذي كتب البخاري، ما شاء الله، اعوذ بالعفو، نعوذ بالله، نعوذ بالله. قال شيخ الإسلام: وهنا يغلط فريقان من الناس، الغلط غير الخطأ، الغلط هو الخطأ المتعمد، أما الخطأ تحاول تعمل شيء صح يطلع خطأ. وهنا يغلط فريقان من الناس: فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، يترك يقول لك أنا خليني في حالي، أنا ماليش دعوة، يا أخي جي منكرات أمامك، انكر هذه المنكرات، تكلم، أو حتى إذا لم تستطع الكلام انكر، تأكد من أن قلبك ينكر هذه المسائل. وهم كما قال أبو بكر الصديق في خطبته: إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، تقرؤونها ولكنكم تضعونها في غير موضعها. وهذا دليل على أن أفقه الصحابة هو نعم رضي الله عنه. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، إذا تركوا كلهم. وهذا حدث مع بني إسرائيل. ولا ينبغي الإنسان أن يكون صالحا فقط، بل يجب أن يكون صالحا مصلحا. ولذا ربنا لا يهلك القرى وأهلها مصلحون، لكن هل يهلك القرى وأهلها صالحون؟ نعم. فإن عائشة قالت رضي الله عنها: أنا هلك وفينا الصالحون؟ قال: أنا إذا كسر الخبث، لأن الصالح هو صلح نفسه ولا يصلح، فليس في فائدة. يعني أبوك يصلي ولا يقول لي ابني صلي، ولا لمراته صلي، ولا لحد صلي، هو يصلي وتجي الصلاة توضى وصلي وخلاص، ولا يدعو. قال: وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وهذا حدث مع بني إسرائيل، هم أمروا بالمعروف الأول ثم خلاص تركوا الناس ولا يمنعوا أن يكون أكيله وشريبه. والفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حكم، أو ولا حكم، لأنه الأصل العام غير التفاصيل الخاصة. الأصل العام إن التغيير المنكر باليد للحكام الأمراء، وإن التغيير باللسان للعلماء، وإن التغيير بالقلب للجميع، حكام وعلماء وعامة الناس. لكن هذا الأمر فيه تفصيل، إن استطعت تغير باليد فلا بد أن تفعل، ولا تقول أنا مالي، أنا الحاكم هو اللي مسؤول يغير باليد. ما أنت لقيت حنفية مفتوحة في المسجد مثلا، تتصل بالحاكم يجي، تتصل بالشرطة يجي يقفلها، يجي يقفل الحنفية. وحتى الاتصال ده تغيير باللسان، وليس من حقك أيضا، ده تغيير باللسان للعلماء. فإذا هذه لابد من معرفة المسائل الذي تقدر على تغييره بالمنكر، تغييره باليد فافعل، ولا تقدر على تغييره باللسان لعدم القدرة باليد فافعل. وأما تغيير بالقلب هذا فرض واجب، مع مراعاة ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها ألا يؤدي هذا إلى منكر أشد. يعني الآن أنت مثلا تمر وجدت محل بيبيع الكمان والعود وأدوات الموسيقى، تروح مدشدشه ومكسره، هو الواجب ده، الواجب ذلك. لكن هل تفعل؟ لا، لأنه سيترتب عليه مضرة أشد. وذكرنا احنا اللي عشنا الفترات هذه لما اخواننا في المنيا، وكان ساعتها المنيا دي تموج بالتكفير، ورأوا عربية بيرة، وكانت البيرة أيامهم البيرة ستيلا، اللي هي البيرة التي ليست التي هي فيها سكر، اللي هي البيرة ستيلا دي كانت موجودة في مصر، وتصنع في مصنع مخصوص موجود هنا في الإسكندرية، وده بيصنع بيرة مسكرة، والناس تشرب البيرة المسكرة. فإخواننا في المنيا نزلوا دشدشوا العربية، هي كسروا العربية. طيب بقية الناس العوام نزلوا شربوا الباقي، والدولة عوضت الناس، الشركة والسائق وغيره، من مال المسلمين، وقبض عليهم هم وعائلتهم، وبهدلوا في السجن. ما الذي فعلوه؟ ما الذي فعلوه؟ ولذا الشيخ مقبل رحمة الله عليه تعرض لتجربة في اليمن، وهو إنه أمر الإخوة في صعدة بأن يحطموا القبور المرتفعة، لأن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن القبر لا يزيد على فهم خرجوا وحطموا القبور، فقبض عليهم علي عبد الله صالح، كان ساعتها ولسه في بداية الرئاسة، قبض عليهم، وحدث يعني مضار شديدة جدا. ولكن الشيخ مقبل اعتذر رحمة الله عليه، وعلي عبد الله صالح عفا. لكن ترتب على هذه، على هذا التغيير للمنكر ايه؟ منكر أشد، منكر أشد. طب شيخ الإسلام لما كان يرى جنود التتار وهم يشربون الخمر يمنع تلامذته انهم يعاقبوهم، لان لما بيشربوا التتار بيشربوا الخمر بيكفوا عن قتل الناس وبقر بطون الحوامل، لما يفوق يبقر بطون الحوامل يقتل الناس. وهو الناس كانت وصلت الى درجه هائله من الرعب من التتار، لدرجه ان ممكن واحد تتر يلاقي مثلا 20 نفر، 20 من سكان العراق، فيقول طيب تعالوا ناموا لغايه ما اطلع اجيب السيف واجي اذبحكم، ينام ولا يتحرك، ويطلع يجيب السيف ويذبحهم وهم نايمين. رعب، رعب هائل. طب ايه اللي يخلي، ما انت مقتول، فلماذا تسكت وتنام وتنتظر انه ياتي يذبحه؟ لا، يمكن يرحمني، لما انا بسمعه حاضر وبقول له حاضر وما بقولش حاجه، يمكن اصعب عليه ويسيبني. ده ليس معه سيف، لو هجمتم انتم العشرين عليه هتمزقوه قطعه، صح ولا لا؟ فوصل الناس الى درجه من الرعب. فهنا شيخ الإسلام لما يرى السكارى من التتار يمنع تلامذته أن ينهوهم عن ذلك، أو أن يمنعوهم من ذلك، أو أن يقتلوه، لأن لما بيفيقوا من الخمر بيفعلوا الأفاعي. فإذا لابد من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعلماء الذين تكلموا في هذا الفقه اعتمدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، والمنافق يستحق القتل ولا لا؟ في الدرك الأسفل من النار. لكن لم يرضى أن يقتل ابن سلول، وهو رأس النفاق، وفي الدرك الأسفل من النار يوم القيامة، لم يقتله، مراعاة لأن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. والكعبة مبنية خطأ، فلم يهدمها، مع أنه تمكن في فتح مكة، تمكن عظيما، وتمكن أكثر في الحج، ومع ذلك لم يهدم الكعبة ويقيمه على قواعد إبراهيم، لأن الناس حدثاء عهد بكفر. ولذا لما جاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو خليفة المسلمين وهدم الكعبة وقام على قاعد إبراهيم، حدثت المضرة الشديدة، واتكأ عليها بنو أمية في أن يقتلوه ويزيلوا الحكم ويتولوا هم الحكم. فلابد من مراعاة المفاسد والمصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، فهنا الفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه، هذا سيسيء أكثر مما يحسن، ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال سألت عنها عن هذه الآية التي هي إيه؟ التي هي إيه؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا. بدأ الناس يشحون، تقول له زكي يقول لك شحا مطاعا، وهوى متبعا، اتباع الأهواء، ودنيا مؤثرة، والناس تؤثر الدنيا على الآخرة، ويجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به، لا يدان يعني لا قدرة لك به، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائك أيام، أيام الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وهذا طبعا حديث صحيح أخرجه الترمذي والحاكم وغيره، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فهل وصلنا إلى هذه الحالة؟ لا، وصلنا إلى شبهها، نعم، إلى شبه ذلك، نعم، لم نصل إلى هذه، لا زلنا نستطيع الأمر بالمعروف ونستطيع النهي عن المنكر، ونستطيع أن تقول الثورات حرام، ونستطيع أن تقول أشياء كثيرة جدا، لا زلنا، لكن لما بتوصل إلى هذه المرحلة تنطق كلمة حق تخطئ، ولا لم نصل إلى هذا الحال، الحمد لله، الحمد لله. لكن هناك بدايات وهناك أشياء متشابهة. فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله، الذي هو لم يفقه فقه الأمر ونهي المنكر، وهو معتد في حدوده، كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء أو نصب نفسه للأمر والنهي كالخوارج. الخوارج قال لك لازم نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وعلي بن أبي طالب خالف الحكم فهو مشرك، لابد أن نمنعه ونقتله كمان، وقتلوه، قتلوا. فده لا فقه ولا أي شيء، ولم يستبين الأمر ولم يفهموه، وهم طبعا هم اللي ضغطوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقبل التحكيم، والقول بأنهم رفعوا المصاحف ده باطل، شاعات كاذبة طلعها لإخوانه وغيره، مش حاجة اسمها رفعوا المصاحف، مش حاجة اسمها كده خالص، هذا باطل تاريخي كما سيأتي في مواقف من تاريخ أمتي. كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غالطا، قال أخطأ، ممن غالط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك، طالعين يقتلوا عثمان ولا يلا للجهاد، هل الجهاد نقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ ومقتنع عبد الرحمن بن ملجم أشقى الناس يقول لو إني أرجع أقتل علي بن طالب 40 مرة، تقتل ده إجماع يا ابن الحلال على أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبه، سبحان الله سبحان الله. وتكلم الناس أيام الخروج للثورات ما يسمع ولا ينظر، وإحنا جالس نتكلم مع واحد في مسجد ابن أبي طالب ومعي عبد القادر يقول لك إحنا لو جه شمون بيريز أحسن، لو جه اليهود أحسن، ما هيدونا 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 تخالف الشرع والدين وكله من أجل هيدونا فلوس، أعوذ بالله أعوذ بالله. وكان فساده أعظم من صلاحه، الذي فعلوه الفساد أكثر من الإصلاح، بل لا يوجد على يد الخوارج أي إصلاح خالص. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة. ما معنى الجور؟ شدة الظلم، شدة الظلم، ونهى عن قتالهم. ما أقاموا الصلاة، معنى ما أقاموا الصلاة يعني تركوا الناس تصلي، لأنه أما أن نقول ما أقاموا الصلاة لا نراه في صلاة الفجر ولا نراه في صلاة كذا، إذن هذا باطل. هو ما قال ما ما ما, ما صلى بنفسه، لا، في رواية ما صلوا، ومعنى ما أمروا بالصلاة، أو طالما يأمرون بالصلاة. فهنا الحاكم عامل لك وزارة كاملة، وزارة الصلاة اللي هي الأوقاف دي وزارة صلاة، هي دي وزارة إيه؟ الأوقاف دي اهتمام بالمساجد. يعني إيه مساجد؟ يعني إيه مساجد؟ أئمة فين المسجد المساجد المفتوحة دي والصلوات المقامة؟ مين منع أي حد من الصلاة؟ من منع؟ فسبحان الله قال ما أقاموا الصلاة، وقال أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم، ولم يقل أدوا إليهم حقوقهم واخرجوا عليهم إذا منعوكم حقوقكم. هو بيدي قرايبه ومهرب 70 مليار دولار بره، كذب. والرئيس مبارك لم يهرب جنيه جنيها واحد، ولم يسرق مليما واحد من اختلاف الدولة، لا هو ولا أولاده ولا زوجته ولا أحد. ومع ذلك حتى لو كان سرق نخرج عليه؟ ولا نسأل الله الحقوق؟ تقول هذا الكلام كأنك تكلم خشبا مسندة أو طوب لا يفقه ولا يسمح ولا يعقل، نعوذ بالله. نعم، طبعا هذا الحديث اللي هو يعني لا اسألوا الله حقوقكم، ده في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم. ها؟ أنا ملفه طيب. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة، والجماعة لها معنيين، خد بالك أنت طالب علم لازم تبقى فاهم معنى السنة ومعنى الجماعة. السنة لها معنى عام ومعنى خاص، والجماعة لها معنى عام ولها معنى خاص. السنة لها المعنى العام بمعنى ألا تكون شيعيا أو رافضيا، فهناك السنة والشيعة، وبهذا المفهوم العام القرضاوي من أهل السنة طبعا، ومحمد حسن من أهل السنة لا بأس تمام. والمعنى الخاص السنة اللي هو لزوم السنة وترك البدعة، يبقى القرضاوي من أهل السنة لا، ده من شياطين أهل البدعة، من شياطين هو محمد حسن والحويني وبرهامي، كل دول من شياطين أهل البدعة. وكذلك الجماعة، كلمة الجماعة لها معنيين، معنى العام يعني الحاكم والطاقم الذي معه، الحاكم المسلم والطاقم الذي معه، ده لزوم الجماعة، ده المعنى العام، نحن في طاعته، السيسي ولي أمرنا، نقولها سرا وعلنا، ندين الله بها في قلوبنا، هو ولي الأمر وله البيعة وله السمع والطاعة في المعروف، هذا المعنى العام. أما المعنى الخاص الجماعة يعني الفرقة الناجية، يعني أهل السنة، يعني أهل الحديث والأثر، يعني الشيخ الفوزان والشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبيد والشيخ عبد العزيز، المشايخ الكبار المعروفين اللي هم أو كل من لزم جماعة الحق بالدليل والأثر والحديث. وبالتالي الجماعة لها معنيين كما أن السنة لها معنيين. نعم، قال لزوم الجماعة، هنا لزوم الجماعة بالمعنيين، بالمعنيين، وإذا كان في مسائل القلاقل والاضطرابات يبقى بالمعنى العام. وترك قتال الأئمة، قتال الأئمة سواء باللسان أو بأي شيء، لا تتكلم، لا تقول عمال يعمل كباري وطرق والناس جعانة، أنت كده قتلت الإمام خلاص، لأن كل فعل أوله كلام، وكل قتال أوله كلام، أول شيء دايما الكلام، أول الخروج في العالم اعدل فإن قسمة ما أريد بها وجه الله. فالإمام لا تذكر الرئيس إلا بمحاسنه أو تسكت، لكن تذكر معايبه لا يجوز، تذكر الأخطاء لا يجوز، لا يجوز أبدا. إما الفائدة يجلس في قهوة ويتكلم عن أن الرئيس أخطأ في كذا، طب ما الفائدة؟ أنت بتوغر صدور الناس على الحاجة فقط، وبتقلب بتقلب الناس على الحاجة.
ولا في البيت مع الاهل،
ولا قدام المرايه لوحدك، ولا في المرايه لوحدك، ولو انت قاعد مع نفسك كده تقول والله منه لله عملي طيب، ليس لك ذلك.
لا شيخنا، حتى لا يعني يظن مثلا في معصيه حصلت معينه فيظن
تكلم عن المعصيه، لا تكلم عن المعصيه بس،
عن المعصيه
فقط. لكن ما الفرق بين ان اقول البنوك الموجوده في مصر بنوك ربويه ولا داعي للتعامل معها، او ان الرئيس فتح بنوك ربويه وبيتعامل بالربا، هتخلي الاول يترك الربا والثاني يعمل بالربا؟ اقول لك ما هو السبب، فانت كده لا، يبقى كده لا 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 لم تفعل الا المضره، لم تفعل الا المضره. ولهذا قال من اصول اهل السنه لزوم الجماعه وترك القتال الائمه وترك القتال في الفتنه. الفتنة هي أن لا تعرف أين الحق وأين الباطل، مع من الحق ومع من الباطل، أو يغلب عليك أن في فريق معه الحق ولكن المشاركة في القتال ستؤدي إلى مضر أشد. ولذا علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما يتقاتلان، هذا فريق وهذا فريق، وكلاهما مأجور. فبعض الناس لم يتبين لهم ما الحق مع من، بل إلى الآن علماء تقول الحق مع طائفة منهما دون تحديد، يعني ناس تقول الحق مع علي بن أبي طالب، وناس تقول الحق مع معاوية رضي الله عن الجميع، وناس تقول الحق مع فريق من الفريقين، بدون تحديد، بدون تحديد. فأنت هنا الفريق الذي اجتنب، هو اجتنب الفتنة مع اقتناعه بأن علي بن أبي طالب هو الحق. يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أفضل من ترك 10,000 صحابي تركوا المشاركة في القتال الذي حدث بين الطائفتين العظيمتين من المسلمين، 10,000 صحابي على رأسهم طبعا محمد بن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن أسلم وعبد الله بن عمر وغيره. هؤلاء لما اجتنبوا القتال رأوه قتال إيه؟
فتنة.
رأوه قتال فتنة. لكن هل هم مع علي بن أبي طالب؟ نعم، والدليل أنهم بايعوا، صح؟ لو كانوا يرون أنه ليس على الحق ما بايعوا، لكنهم بايعوا واجتنبوا القتال. محمد بن مسلم يقول لك والله أنا أصلك كسرت سيفي، رحت على صخرة كده وقبضت السيف كسرت. ليه يا محمد؟ قال ما الرسول أمرني في الفتنة أن أكسر سيف، أنا أعمل إيه؟ أطيع الرسول ولا أعمل إيه بالضبط يعني؟
رضي الله.
وآخر يقول أصلاً اللي هو أبو بكرة، يقول أبو بكرة اتخذ سيفا من خشب، أصلاً معي سيف خشب أعمل بيه، لأن النبي قال اتخذ سيفا من خشب. فهنا هم امتنعوا عن القتال لأنه في نظرهم إيه؟ فتنة. لكن الأولى الطائفتين بالحق هو معاوية رضي الله عنه، وهناك طائفة قالت طالما هو عليها الحق لابد نقف معه، لابد نقف معه. وطائفة أخرى مجتهدة لها أجر. ولو أنت وطبعا سيأتي الكلام في أضواء مؤخرة إذا ربنا أعطانا العمر، يعني لأن إحنا ما زلنا في أبو بكر الصديق، وواضح إن لسه بدري في أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الطائفة الأخرى قالت عثمان قتل ظلما، وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عثمان يقتل ظلما، والذين قتلوا عثمان أهم قادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قادة الجيوش. فانا يعني ازاي انا كيف لا اقاتل هذا اللي قتل عثمان وهذا 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 فلان وفلان وفلان اهو. ف راوا ان الدليل ان هذا دليل على ان الحق مع طائفه. اذا انت عليك كطالب علم تعمل ايه؟ تحضر الجميع وتدعو للجميع ولا تخوض في الفتنه الا بالحق والدليل فقط لا غير. طيب فنترك قتال الفتنه. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، ومنهم الطائفة الزيدية. نقول الشيعة فيهم طائفة ليست كافرة ولكنها من أضل الفرق، وإذا نعترض على أي واحد من المشايخ يقول الزيدية أقرب إلى أهل السنة نقول باطل هذا الكلام، باطل تماما، وليس ليس لهم أي تقارب مع أهل السنة نهائيا، بل هم أقرب إلى الكفر أهل الشيعة. وحتى نفسه الإمام زيد نفسه مخطئ وخرج وقتل، ورغم ان هو زيد صاحب المقوله يعني تسميه الاخرين بالرافضه، يعني كلمه الرافضه لم تكن من البدايه، كلمه الرافضه اسسها زيد. وزيد بن علي زين العابدين قال ما سمعت ابي يقول عن جدي ولا يذكرهم الا بخير، اللي هو ابو بكر وعمر، ولكن يرى الخروج وخرج وخرج، يرى الخروج وخرج، ويرى ان الله لا يرى يوم القيامه، ويرى ان الله عز وجل ليس له صفات، وأن الله لم يخلق ولا يتكلم. ليه؟ عقيدة من؟ المعتزل، قتل المعتزل، الزيدية كله. فبيجي بعض إخواننا يبدو أنه ما عندوش علم تاريخي كويس، بعض إخواننا الدعاء حتى الكبار يقول الزيدية أقرب إلى أهل السنة، قل له أقرب فيه؟ يبقى المعتزل أقرب إلى السنة إيه؟ يبقى نقول المعتزل أقرب، هم معتزلة كلهم. أنت تظن أن في حد من الشيعة الزيدية يعتقد أن الله يرى يوم القيامة؟ أبدا ابدا، لا يمكن، لا يمكن. يعتقد ان الله يعتقد ان القران غير مخلوق؟ استحال، لا يمكن، لا يمكن ابدا.
بس ممكن نقول هم اقرب للسنه من الناحيه العامه،
ولا عامه ولا بالمعنى العام، ولا هم شيعة، هم شيعة شيعة، لكن نحن ننفي عنهم الكفر فقط. يا اخي كوب الشاي يسقط من احدهم يقول لا انت لا علم عود على طول. ما انت لا انت تستطيع. انا لما انا كنت هناك في اليمن لما تجيب سيره عمر بن الخطاب كله يزمزق ويتضايق. فهم لا يكفرون عمر لكن يكرهونه، وهم لا يكفرون عائشه ولكن يكرهونها. كل من قاتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه عندهم هذا، فيكرهون طلحه ويكرهون الزبير ويكرهون عائشه رضي الله عنها، ويكرهون أبا بكر وعمر شيء يعني مش لا يجهرون بهذا ولا يصرحون به، لكن ينفرون من هذا، لأن عندهم أبا بكر وعمر وإن كان مسلمين وفاضلين لكن اغتصب الخلافة من علي رضي الله عنه. فأي سنة عند هؤلاء؟ أي سنة هؤلاء؟ طيب نعم، بعض الناس يتكلم هو يعني لا يدري، وظنوا أن ابن تيمية لم يقل الزيدية أقرب إلى أهل السنة أبدا. ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة، هنا سيتكلم عن الأصول الخمسة للمعتزلة، نتكلم عنها قبل ذلك. التوحيد، عندهم التوحيد، ومعنى التوحيد ليس معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، لكن التوحيد عند المعتزلة أن الله ليس له صفات. فالتوحيد عندهم سلب صفات الله عز وجل عنه، فالتوحيد عندهم سلب الصفات، لازم أوحده هو. أنت لما تقول إن الله سميع وبصير وعليم يبقى كده أربعة، الله أدي واحد، والسميع اثنين، والبصير أدي ثلاثة، والقدير. فكل ما تذكر الصفات لله عز وجل يقول أنت هنا تعدد الرب، والرب واحد. طب ما أنا واحد أهو، أنا شخص واحد وبسمع مش كده ولا لا، وتكلم لا إله إلا الله، يبقى أنا كذا، أنا مثلا طلعت تسع طلعتات مثلا، لا لا. فالتوحيد عند المعتزلة هو إيه؟
سلب.
يعني إيه سلب صفات؟ كذا على يوسف. والعدل، الأصل الثاني العدل، وهو أنه لا قدر، لا مشيئة لله عز وجل، لا مشيئة لله في خلق أفعال، في أفعال العباد، لكن هو يعني ربنا عز وجل أنت تفعل الشيء دون مشيئة الله. يعني إذا أنت صليت فلم يشأ الله لك أن تصلي ولا ألا تصلي، فبينكر إرادة الله عز وجل ويثبت إرادة العبد فقط، وده أدى إلى إنكار القدر كله، لأن القدر يبدأ بإيش؟ بالعلم، هو بينفي العلم، بالكتابة بينفي الكتابة، بالمشيئة بينفي المشيئة، خلق فالأبد بينفيه، فبينفي القدر كله، وده ركن من أركان
الإيمان.
فالمعتزل عندهم الأصل الثاني هو العدل، ومعنى العدل هو إنكار القدر، أو يعني يقصد إنكار وجود إرادة لله عز وجل متعلقة بأفعال العباد. وعندهم الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، وهو أن الشخص المرتكب كبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر، بل هو في الدنيا فاسق وفي الآخرة مخلف في النار، فدي منزلة بين المنزلتين. فالزاني عند المعتزلة ليس بمؤمن وليس بكافر، هو عندنا أيضا ليس بمؤمن بمعنى أنه مسلم يعني عاصي مرتكب كبيرة، لكن عند المعتزلة هو ليس بمؤمن أصلا وليس بمسلم وليس بكافر، منزلة بين المنزلتين، لكن ما قالوا في الأخيرة إلى. ولذا الخوارج أفضل من المعتزلة في الصراحة والوضوح، كما أن الكافر أفضل من المنافق في الصراحة والوضوح. والأصل الرابع إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد بمعنى أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، لأن الله عز وجل قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. عند المعتزلة هذا كفر إيه؟
أكبر
قولا واحد، وعند الخوارج كفر أكبر قولا واحد. وعندهم مثلا من زنى الله حكم بحرمة الزنا، هو لما زنى حكم بحل الزنا، إذن لابد من إنفاذ الوعيد، فالمرتكب الكبير يخلد في النار، وهذا مخالف لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قتل معاذا لكفره أو لحدا؟ حدا ولا كفر؟ وقطع يد المرأة المخزومية كفرا؟ طب مرتكبة كبيرة، ما هي مرتكبة. عبد الله بن حمار اللي بيشرب الخمر النبي صلى الله عليه وسلم قتله، ما هو مرتكب كبيرة كذلك، فلماذا لم يقتل؟ لأنه لو كان إنه كافر كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقتله كفرا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناها بيان أن الله تبارك وتعالى ليس له صفات، ويجب قتال الأئمة، أدي معنى الأمر المعروف. فالأمر المعروف أن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله يجب الخروج عليه. فأنت الآن تعيش وتقول لا، لا يوجد معتزلة. كيف لا يوجد معتزلة؟ ما كل الخوارج اللي خرجوا ما هذا، كل الناس اللي خرجت ما هذا، سبحان الله. فقتال الأئمة، وإحنا الكلام هنا على قتال الأئمة، هذه القواعد الخمسة، هذه القواعد الخمسة. وجماع ذلك يعني جماع الأمر المعروف والنهي عن المنكر داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعرضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات. أنت أبوك بيتفرج على تلفزيون على ماتش، كسر التلفزيون، تضرب أبوك، أو تزاحمت المصالح والمفاسد أو الحسنات والسيئات، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر بالمعروف فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة طبعا ودفع مفسدة فينظر في المعارض له فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به يعني أنت مثلا شايف ضابط مباحث وحواليه ضباط وعساكر وهو في منتهى القسوة وماسك سيجارة وتروح تشد السيجارة من بقه ترميها أنت كده لم تحسب أي مصالح ولا أي مفاسد فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن الأمر المعروف أن المنكر مأمورا به خلاص بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته تبقى أنت مثل تبقى أنت لست بعاق مثل الذبابة أو مثل القردة التي رأت صاحبها على رأسه ذبابة فأتت بصخرة وضربته عشان تهش الذباب دشدشت مخه عشان خاطر تهش الذباب لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هذا الذي أهل العلم هم الذي يعلمونه ولذا ما فيش أمر معروف أنها ممكن بدون علم أبدا فميزان الشرع في العلم فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام يعني الذي يكون خبير عالم مجتهد سيجد من النصوص دلالات يرى فيها المصلحة غيره لا فالأمر المعروف أن المنكر لابد أن يكون فيه علم لازم وده فقه أصلا هو فقه أصلا وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا لم يجوز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا من منكر بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن كان المنكر أكثر ونستلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله حين تنهى إنسان عن منكر وهو لا يطيق والمفاسد كثيرة جدا فتخليه ينفر من كل حاجة يقول لك خلاص فأنت ستؤدي إلى منكر أشد ويسبب زوال السعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنة وإن كان المنكر أغلب نهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله إذا أنت ستنهى عن منكر ويؤدي إلى منكر أشد فأنت الآن سعيت في المنكر وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما لا تؤمر ولا تنهى إذا كان ده مساوي هذا فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي حيث كان المنكر والمعروف متلازمين وذلك في الأمور المعينة الواقعة ودي احنا بعد كده نضرب لها امثله ان شاء الله وان كان سياتي هو نفسه لن يتركنا هكذا شيخ الاسلام يؤصل ثم يفصل واما من جهه النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا وفي الفاعل الواحد والطائفه الواحده يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية وإذا تركها كان عاصيا فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله طب فصل لنا بين لنا ولا إيه ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما له من الأعوال. سابهم وهم كفار، كفار حقيقة وداخلين في الدرجة أسفل النار، هو سابهم بس ولا تركهم يغسلون ويكفنون ويورثون وصلى على أحدهم بنفسه؟ وغير كده لم يطلق نساءهم منهم ولم يمنع توريث أهاليهم منهم، صح ولا لا؟ ولذا أنت ترى كل الذي كان يدفن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا بعد النبي مع أن في أعادية كذلك، كان حزيفة بيمنع دفنه. طب حزيفة يعرفه؟ يعني شاف بنفسه منافقين يغسلون ويكفنون، هو لا هو لا يصلي عليه نعم، لكن هل منع الصلاة عليه؟ ما منع الصلاة عليه. فهنا لأن النهي عن النهي عن المنكر هنا سيؤدي إلى مش منكر الصلاة على المنافق؟ منكر صلاة المنافق منكر. فإذا لكن هو لم يأمر، لم ينهى عن المنكر، لم ينهى عن المنكر. هنا هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول واستغفر له أكثر من 70 مرة ولبسه ثوبه وحمله على ذراعيه. قال وكان يعني يرى المنافقين ويتركهم صلى الله عليه وسلم، ممكن هو يمتنع عن الصلاة عنهم بدون من يشعر الناس، لأن الـ 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 الذي يعلم الأمور سينظر هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أم النبي صلى الله عليه وسلم انشغل وترك الصلاة عليه لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لواحد لا بأس طهور إن شاء الله، يقول له طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيله القبور. قال له نعم إذا يلا راح ميت ماشي. بس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم منع تغسيل الصلاة عليه، ما حصلش، لم يحدث. فإزالة منكر، وإن كان الله أعلم هذا الرجل منافق ولا، لكن بفترض، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك. يعني أنت لو النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قتل ابن سلول وغيره كان سيغضب له كثيرون جدا من الخزرج، فستحدث مفسدة كبيرة جدا. ولو هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم كان ستحدث مفسدة كبيرة جدا. فغضب قومي وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فهذا مثال عظيم جدا. ولهذا لما خاطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه، حما له سعد بن عبادة ما حسن إيمانه وصدقه وتعصب لكل منهم قبيلة حتى كادت تكون فتنة. تعصبوا ناس، تعصبت لعبد الله بن أبي بن سلول، تعصبوا تعصب كبير جدا، وكانت ستقوم حروب بين الصحابة بسبب هذا المنافق، ستقوم حروب بين الصحابة. ولما واحد يتكلم يقول له لا والله لا يمكن تمس إيدك تتمد عليه أبدا. وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان المعروفة وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا هو الأصل إيش؟ موافقة لحب الله ولبغضه. يعني إيه لبغضه؟ حب الله للشيء وبغض الله للشيء، هنا عايد على الشيء، لحبه وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين. وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمنكر أو للمكروه بحسب قوته وقدرته. فممكن ترى منكر وانت غير قادر على أنك تعمله، خلاص لا تكلف نفسك إلا وسعها، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد قال فاتقوا الله. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جازمة، يعني الحب يكون كله لله سبحانه وتعالى وفي الله ولله وبالله، والبغض يكون أيضا في الله، نبغض الشيء في الله. لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان، إذا نقص المحبة نقص الإيمان، وإذا نقص حب ما يحبه الله نقص الإيمان، وإذا نقص بغض ما يبغضه الله نقص الإيمان. فإذا أحببت الزنا أنت الآن تحب ما يبغض الله عز وجل. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، حسب القدرة. ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما قد بيناه في غير هذا الموضع. ونكمل إن شاء الله بعد ذلك إن شاء الله. أكرمكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمع شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة، وكان يتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكلام عجيب كشأن ابن تيمية رحمه الله، إذا تكلم في مسألة أتى بالعجائب المقنعة التي تنشرح لها الصدور. وكنا نذكر أن هناك قلب يموت حتى لو كان صاحبه حيا، وقلب حي ولو كان صاحبه في غاية العجز والضعف، والقلب الحي هو القلب المؤمن، وأما القلب الذي ليس بمؤمن فهو يمرض فيصير العبد من أهل المعصية ومن أهل الكبائر، أو يكون من أهل بدايات النفاق ثم يموت وهو من يكون على في غاية النفاق أو الكفر. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخيا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت لك أن في صراع بين القلب والنفس، وإن إذا النفس انتصرت على القلب قلبته فصار كالكوز مجخية، وهي نفس أمارة بالسوء والعياذ بالله. وأما إذا انتصر القلب على النفس كما ظهر الانتصار في الصحابة لا سيما في أبي بكر رضي الله عنه، القلب يأطر النفس ويحولها إلى نفس مطمئنة. طيب، فالمفتون الذي قلبه كالكوز مجخية، مجخية يعني مقلوبة، الكوز يعني الإناء. في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، فهنا القلوب تتشرب الفتن. ونحن رأيناه بأعيننا، نحن رأينا الناس ويقال لهم الظلم أمامكم، وهذا الرئيس 30 سنة ينهب الناس وهيا للخروج، والناس تسمع وتيجي تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله، خلاص مغلق، مغلق تماما. يا أخي اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا إن ضرب ولا. يبقى ماشي كده معي عبد القادر والإخوة، والناس تكذبنا وتتهمنا اتهامات منها أن أنا ألفت البخاري. هذا هو اللي طلع الزلمة الذي كتب البخاري، ما شاء الله، نعوذ بالعفو، نعوذ بالله، نعوذ بالله. قال شيخ الإسلام: وهنا يغلط فريقان من الناس. الغلط غير الخطأ، الغلط هو الخطأ المتعمد، أما الخطأ تحاول تعمل شيء صح يطلع خطأ. وهنا يغلط فريقان من الناس: فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، يترك يقول لك أنا خليني في حالي، أنا ماليش دعوة. يا أخي جي منكرات أمامك، أنا انكر هذه المنكرات، تكلم، أو حتى إذا لم تستطع الكلام انكر، تأكد من أن قلبك ينكر هذه المسائل. وهم كما قال أبو بكر الصديق في خطبته: إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، تقرؤونها ولكنكم تضعونها في غير موضعها. وهذا دليل على أن أفقه الصحابة هو نعم رضي الله عنه. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، إذا تركوا كلهم. وهذا حدث مع بني إسرائيل. ولا ينبغي الإنسان أن يكون صالحا فقط، بل يجب أن يكون صالحا مصلحا. ولذا ربنا لا يهلك القرى وأهلها مصلحون، لكن هل يهلك القرى وأهلها صالحون؟ نعم. فإن عائشة قالت رضي الله عنها: أنا هلك وفينا الصالحون؟ قال: أنا إذا كسر الخبث، لأن الصالح هو صالح نفسه ولا يصلح، فليس في فائدة. يعني أبوك يصلي ولا يقول لي ابني صلي، ولا لمراته صلي، ولا لحد صلي، هو يصلي وتجي الصلاة توضى وصلي وخلاص، ولا يدعو. قال: وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وهذا حدث مع بني إسرائيل، هم أمروا بالمعروف الأول ثم خلاص تركوا الناس ولا يمنعوا أن يكون أكيله وشريبه. والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حكم أو ولا حكم، لأنه الأصل العام غير التفاصيل الخاصة. الأصل العام أن التغيير المنكر باليد للحكام الأمراء، وأن التغيير باللسان للعلماء، وأن التغيير بالقلب للجميع حكام وعلماء وعامة الناس. لكن هذا الأمر فيه تفصيل، إن استطعت تغير باليد فلا بد أن تفعل، ولا تقول أنا مالي أنا الحاكم هو اللي مسؤول يغير باليد. ما أنت لقيت حنفية مفتوحة في المسجد مثلا، تتصل بالحاكم يجي تصل بالشرطة يجي يقفلها، يجي يقفل الحنفية، وحتى الاتصال ده تغيير باللسان وليس من حقك أيضا، لأنه التغيير باللسان للعلماء. فإذا هذه لابد من معرفة المسائل الذي تقدر على تغييره بالمنكر تغييره باليد فافعل، ولست تقدر على تغييره باللسان لعدم القدرة باليد فافعل، وأما تغيير بالقلب هذا فرض واجب مع مراعاة ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها ألا يؤدي هذا إلى منكر أشد. يعني الآن أنت مثلا تمر وجدت محل بيبيع الكمان والعود وأدوات الموسيقى، تروح متجدشه ومكسره، هو الواجب ده الواجب ذلك، لكن هل تفعل؟ لا، لأنه سيترتب عليه مضرة أشد. وذكرنا احنا اللي عشنا الفترات هذه لما اخواننا في المنيا، وكان ساعتها المنيا دي تموج بالتكفير، ورأوا عربية بيرة، وكانت البيرة ايامهم البيرة ستيلا، اللي هي البيرة التي ليست التي فيها سكر، اللي هي البيرة ستيلا دي كانت موجودة في مصر وتصنع في مصنع مخصوص موجود هنا في الاسكندرية، وده بيصنع بيرة مسكر والناس تشرب البيرة المسكر. فاخواننا في المنيا نزلوا دشدشوا العربية، كسروا العربية. طيب بقية الناس العوام نزلوا شربوا الباقي، والدولة عوضت الناس الشركة والسائق وغيره من مال المسلمين، وقبض عليهم هم وعائلتهم وبهدلوا في السجن. ما الذي فعلوا؟ ما الذي فعلوا؟ ولذا الشيخ مقبل رحمة الله عليه تعرض لتجربة في اليمن، وهو انه امر الاخوة في صعدة بان يحطموا القبور المرتفعة، لأن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن القبر لا يزيد على
شيء.
فهم خرجوا حطموا القبور، فقبض عليهم علي عبد الله صالح، كان ساعتها ولسه في بداية الرئاسة، قبض عليهم وحدث يعني مضار شديدة جدا. ولكن الشيخ مقبل اعتذر رحمة الله عليه، وعلي عبد الله صالح عفا. لكن ترتب على هذه على هذا التغيير للمنكر إيه؟ منكر أشد، منكر أشد. طب شيخ الإسلام لما كان يرى جنود التتار وهم يشربون الخمر يمنع تلامذته انهم يعاقبوهم، لان لما بيشربوا التتار بيشربوا الخمر بيكفوا عن قتل الناس وبقر بطون الحوامل، لما يفوق يبقر بطون الحوامل يقتل الناس. وهو الناس كانت وصلت الى درجة هائلة من الرعب من التتار، لدرجة انه ممكن واحد تتر يلاقي مثلا 20 نفر 20 من سكان العراق، فيقول طيب تعالوا ناموا لغاية ما اطلع اجيب السيف واجي اذبحكم، وينام ولا يتحرك، ويطلع يجيب السيف ويذبحهم وهم نايمين. رعب، رعب هائل. طب ايه اللي يخلي ما انت مقتول، فلماذا تسكت وتنام وتنتظر انه ياتي يذبحك؟ لا، يمكن يرحمني لما لقينا بسمعه حاضر، وبقول له حاضر وما بقولش حاجه، يمكن اصعب عليه ويسيبني. ده ليس معه سيف، لو هجمتم انتم العشرين عليه هتمزقوه قطعه، صح ولا لا؟ فوصل الناس الى درجه من الرعب. فهنا شيخ الإسلام لما يرى السكارة من التتار يمنع تلامذته أن ينهوهم عن ذلك، أو أن يمنعوهم من ذلك، أو أن يقتلوه، لأن لما بيفيقوا من الخمر بيفعلوا الأفاعي. فإذا لابد من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعلماء الذين تكلموا في هذا الفقه اعتمدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، والمنافق يستحق القتل ولا لا في الدرك الأسفل من النار، لكن لم يرضى أن يقتل ابن سلول وهو رأس النفاق وفي الدرك الأسفل من النار يوم القيامة، لم يقتله مراعاة لأن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. والكعبة مبنية خطأ فلم يهدمها، مع أنه تمكن في فتح مكة، تمكن عظيما، وتمكن أكثر في الحج، ومع ذلك لم يهدم الكعبة ويقيمه على قواعد إبراهيم، لأن الناس حدثاء عهد بكفر. وإذا لما جاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو خليفة المسلمين وهدم الكعبة وقام على قاعد إبراهيم، حدثت المضرة الشديدة واتكع عليها بنو أمية في أن يقتلوه ويزيلوا الحكم ويتولوا هم الحكم. فلا بد من مراعاة المفاسد والمصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، فهنا الفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه، هذا سيسيء أكثر مما يحسن، ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال سألت عنها عن هذه الآية التي هي إيه؟ التي هي إيه؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا. بدأ الناس يشحون، تقول له زكي يقول لك شحا مطاعا، وهوى متبعا اتباع الأهواء، ودنيا مؤثرة والناس تؤثر الدنيا على الآخرة، ويجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به، لا يدان يعني لا قدرة لك به، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائك أيام، أيام الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وهذا طبعا حديث صحيح أخرجه الترمذي والحاكم وغيره، صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فهل وصلنا إلى هذه الحالة؟ لا، وصلنا إلى شبهها، نعم، إلى شبه ذلك، نعم، لم نصل إلى هذه، لا زلنا نستطيع الأمر بالمعروف ونستطيع النهي عن المنكر، ونستطيع أن تقول الثورة حرام، ونستطيع أن تقول أشياء كثيرة جدا، لا زلنا، لكن لما بتوصل إلى هذه المرحلة تنطق كلمة حق تخت، ولا لم نصل إلى هذا الحال، الحمد لله، الحمد لله. لكن هناك بدايات وهناك أشياء متشابهة. فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله الذي هو لم يفقه فقه الأمر ونهي المنكر، وهو معتد في حدوده، كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء أو نصب نفسه للأمر والنهي كالخوارج. الخوارج قال لك لازم نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وعلي بن أبي طالب خالف الحكم فهو مشرك لابد أن نمنعه ونقتله كمان، وقتلوا، قتلوا. فده لا فقه ولا أي شيء، ولم يستبين الأمر ولم يفهموه، وهم طبعا هم اللي ضغطوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقبل التحكيم، والقول بأنهم رفعوا المصاحف ده باطل، شاعات كاذبة طلعها لإخوانه وغيره، مش حاجة اسمها رفعوا المصاحف، مش حاجة اسمها كده خالص، هذا باطل تاريخي كما سيأتي في مواقف من تاريخ أمتي. كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غالطا، قال أخطأ ممن غالط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك، طالعين يقتلوا عثمان ولا يلا للجهاد، هذا الجهاد نقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومقتنع عبد الرحمن بن ملجم أشقى الناس يقول لو أني أرجع أقتل علي بن طالب 40 مرة تقتل، ده إجماع يا ابن الحلال على أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبه، سبحان الله سبحان الله. وتكلم الناس أيام الخروج للثورات ما يسمع ولا ينظر، وإحنا جالس نتكلم مع واحد في مسجد ابن أبي طالب ومعي عبد القادر يقول لك إحنا لو جه شمون بيريز أحسن، لو جه اليهود أحسن، بدل ما هيدونا 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 تخالف الشرع والدين وكله من أجل هيدونا فلوس، أعوذ بالله أعوذ بالله. وكان فساده أعظم من صلاحه، الذي فعلوه الفساد أكثر من الإصلاح، بل لا يوجد على يد الخوارج لا يصلح خالص. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة. ما معنى الجور؟ شدة الظلم، شدة الظلم. ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة. معنى ما أقاموا الصلاة يعني تركوا الناس تصلي، لأنه أما أن نقول ما أقاموا الصلاة لا نراه في صلاة الفجر ولا نراه في صلاة كذا، إذن هذا باطل. هو ما قال ما ما ما, ما صلى بنفسه، لا، في رواية ما صلوا، ومعنى ما أمروا بالصلاة أو طالما يأمرون بالصلاة. فهنا الحاكم عمل لك وزارة كاملة، وزارة الصلاة اللي هي الأوقاف دي وزارة صلاة، هيدو ظروف ايه الاوقاف دي اهتمام بالمساجد. يعني ايه مساجد؟ يعني ايه مساجد؟ اما فين المسجد المساجد المفتوحه دي والصلوات المقامه؟ مين منع اي حد من الصلاه؟ من منع؟ فسبحان الله قال ما اقاموا الصلاه وقال ادوا اليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم، ولم يقل ادوا اليهم حقوقهم واخرجوا عليهم اذا منعوكم حقوقكم. هو بيدي قرايبه ومهرب 70 مليار جنيه دولار بره كذب، والرئيس مبارك لم يهرب جنيه واحد جنيها واحد، ولم يسرق مليما واحد من اختلاف الدولة، لا هو ولا اولاده ولا زوجته ولا احد. ومع ذلك حتى لو كان سرق نخرج عليه ولا نسال الله الحقوق؟ تقول هذا الكلام كانك تكلم خشبا مسندا او طوب لا يفقى ولا يسمح ولا يعقل، نعوذ بالله. نعم طبعا هذا الحديث اللي هو يعني لا اسالوا الله حقوقكم ده في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم. ها انا ملفه طيب. ولهذا كان من اصول اهل السنه والجماعه لزوم الجماعه، والجماعه لها معنيين، خد بالك انت طالب علم لازم تبقى فاهم معنى السنه ومعنى الجماعه. السنه لها معنى عام ومعنى خاص، والجماعه لها معنى عام ولها معنى خاص. السنه لها المعنى العام بمعنى الا تكون شيعيا او رافضيا، فهناك السنه والشيعه، وبهذا المفهوم العام القرضاوي من اهل السنه طبعا، ومحمد حسن من اهل السنه لا باس تمام. والمعنى الخاص السنه اللي هو لزوم السنه وترك البدعه، يبقى القرضاوي من اهل السنه لا، ده من شياطين اهل البدعه، من شياطين هو محمد حسن والحويني وبرهامي، كل دول من شياطين اهل البدعه. وكذلك الجماعه، كلمه الجماعه لها معنيين، معنى العام يعني الحاكم والطاقم الذي معه، الحاكم المسلم والطاقم الذي معه، ده لزوم الجماعه، ده المعنى العام، نحن في طاعته، السيسي ولي امرنا، نقولها سرا وعلنا، ندين الله بها في قلوبنا، هو ولي الامر وله البيعه وله السمع والطاعه في المعروف. هذا المعنى العام. اما المعنى الخاص الجماعه يعني الفرقه الناجيه، يعني اهل السنه، يعني اهل الحديث والاثر، يعني الشيخ الفوزان والشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبيد والشيخ عبد العزيز، المشايخ الكبار المعروفين اللي هم او كل من لزم جماعه الحق بالدليل والاثر والحديث. وبالتالي الجماعه لها معنيين كما ان السنه لها معنى. نعم قال لزوم الجماعة، هنا لزوم الجماعة بالمعنيين، بالمعنيين، وإذا كان في مسائل قلاقل واضطرابات يبقى بالمعنى العام. وترك قتال الأئمة، قتال الأئمة سواء باللسان أو بأي شيء، لا تتكلم، لا تقول عمال يعمل كباري وطرق والناس جعانة، أنت كده قتلت الإمام خلاص، لأن كل فعل أوله كلام، وكل قتال أوله كلام، كله أول شيء دايما الكلام، أول الخروج في العالم اعدل فإن قسمة ما أريد بها وجه الله. فالإمام لا تذكر الرئيس إلا بمحاسنه أو تسكت، لكن تذكر معايبه لا يجوز، تذكر الأخطاء لا يجوز، لا يجوز أبدا. إما الفائدة يجلس في قهوة ويتكلم عن أن الرئيس أخطأ في كذا، طب ما الفائدة؟ أنت بتوغر صدور الناس على الحاجة فقط، وبتقلب بتقلب الناس على الحاجة.
إخنا ولا في البيت مع الأهل،
ولا قدام المرايه لوحدك، ولا في المرايه لوحدك، ولو انت قاعد مع نفسك كده تقول الله منه لله عم علي، ليس لك ذلك.
لا شيخنا حتى لا يعني يظن مثلا في معصيه حصلت معينه فيظن
تكلم عن المعصيه، لا تكلم عن المعصيه بس،
عن المعصيه
بخاطر نعم. لكن ما الفرق بين ان اقول البنوك الموجوده في مصر بنوك ربويه ولا داعي للتعامل معها، او ان الرئيس فتح بنوك ربويه وبيتعامل بالربا، هتخلي الاول يترك الربا والثاني يعمل بالربا ويقول لك ما هو السبب؟ فانت كده لا، يبقى كده لا 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 لم تفعل الا المضره، لم تفعل الا المضره. ولهذا قال من اصول اهل السنه لزوم الجماعه وترك القتال الائمه وترك القتال في الفتنه. الفتنه هي ان لا تعرف اين الحق واين الباطل، مع من الحق ومع من الباطل، او يغلب عليك ان في فريق معاه الحق ولكن المشاركه في القتال ستؤدي الى مضر اشد. ولذا علي بن ابي طالب ومعاويه رضي الله عنهما يتقاتلان، هذا فريق وهذا فريق، وكلاهما ماجور. فبعض الناس لم يتبين لهم ما الحق مع من، بل الى الان علماء تقول الحق مع طائفه منهما دون تحديد، يعني الناس تقول الحق مع علي بن أبي طالب، وناس تقول الحق مع معاوية رضي الله عنه الجميع، وناس تقول الحق مع فريق من الفريقين بدون تحديد فأنت هنا الفريق الذي اجتنب هو اجتنب الفتنة مع اقتناعه بأن علي بن أبي طالب هو الحق. يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أفضل من ترك 10,000 صحابي تركوا المشاركة في القتال الذي حدث بين الطائفتين العظيمتين من المسلمين، 10,000 صحابي على رأسهم طبعا محمد بن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن أسلم وعبد الله بن عمر وغيره. هؤلاء لما اجتنبوا القتال رأوه قتال إيه؟
فتنة.
رأوه قتال فتنة. لكن هل هم مع علي بن أبي طالب؟ نعم، والدليل أنهم بايعوا، صح؟ لو كانوا يرون أنه ليس على الحق ما بايعوا، لكنهم بايعوا واجتنبوا القتال. محمد بن أسلم يقول لك والله أنا أصلك كسرت سيفي، رحت على صخرة كده وقبضت السيف كسرت. ليه يا محمد؟ قال ما الرسول أمرني في الفتنة أن أكثر سيف، أنا أعمل إيه؟ أطيع الرسول ولا أعمل إيه بالضبط يعني؟
رضي الله.
وآخر يقول أصلاً اللي هو أبو بكرة، يقول أبو بكرة اتخذ سيفا من خشب، أنا معي سيف خشب أعمل بيه، لأن النبي قال اتخذ سيفا من خشب. فهنا هم امتنعوا عن القتال لأنه في نظرهم إيه؟ فتنة. لكن الأولى الطائفتين بالحق هو معاوية رضي الله عنه، وهناك طائفة قالت طالما هو عليها الحق لابد نقف معه، لابد نقف معه، وطائفة أخرى مجتهدة لها أجر. ولو أنت وطبعا سيأتي الكلام في أضواء مؤخرة إذا ربنا أعطانا العمر، يعني لأن إحنا ما زلنا في أبو بكر الصديق وواضح إن لسه بدري في أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الطائفة الأخرى قالت عثمان قتل ظلما، وثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عثمان يقتل ظلما، والذين قتلوا عثمان اهم
في رجالي
قادت علي بن ابي طالب رضي الله عنه قادت الجيوش. فانا يعني ازاي انا كيف لا اقاتل هذا اللي قتل عثمان وهذا 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 فلان وفلان وفلان اهم. ف راوا ان الدليل ان هذا دليل على ان الحق مع طائفه. اذا انت عليك كطالب علم تعمل ايه؟ تحضر الجميع وتدعو للجميع ولا تخوض في الفتنة إلا بالحق والدليل فقط لا غير. طيب فنترك قتال الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، ومنهم الطائفة الزيدية. نقول الشيعة فيهم طائفة ليست كافرة ولكنها من أضل الفرق، وإذا نعترض على أي واحد من المشايخ يقول الزيدية أقرب إلى أهل السنة نقول باطل هذا الكلام، باطل تماما، وليس ليس لهم أي تقارب مع أهل السنة نهائيا، بل هم أقرب إلى الكفر أهل الشيعة. وحتى نفسه الإمام زيد نفسه مخطئ وخرج وقتل، ورغم أنه هو زيد صاحب المقولة يعني تسمية الآخرين بالرافضة، يعني كلمة الرافضة لم تكن من البداية، كلمة الرافضة أسسها زيد. وزيد بن علي زين العابدين قال ما سمعت أبي يقول عن جدي ولا يذكرهم إلا بخير، اللي هو أبو بكر وعمر، ولكن يرى الخروج وخرج يرى الخروج وخرج، ويرى أن الله لا يرى يوم القيامة، ويرى أن الله عز وجل ليس له صفات، وأن الله لم يخلق ولا يتكلم. عقيدة من؟ المعتزل، قتل المعتزل، الزيدية كله. فبيجي بعض إخواننا يبدو أنه ما عندوش علم تاريخي كويس، بعض إخواننا الدعاء حتى الكبار يقول الزيدية أقرب إلى أهل السنة، كله أقرب فيه، يبقى المعتزل أقرب إلى السنة إيه؟ يبقى نقول المعتزل أقرب، ما هم معتزلة كلهم. أنت تظن أن في حد من الشيعة الزيدية يعتقد أن الله يرى يوم القيامة؟ أبدا أبدا، لا يمكن لا يمكن. يعتقد أن الله يعتقد أن القرآن غير مخلوق؟ استحال، لا يمكن لا يمكن أبدا.
بس ممكن نقول هم أقرب للسنة من الناحية العامة،
ولا عامة ولا بالمعنى العام، ولا هم شيعة، هم شيعة شيعة، لكن نحن ننفي عنهم الكفر فقط. يا أخي كوب الشاي يسقط من أحدهم يقول لا أنت لا معه على طول. من ثلاثة أنت تستطيع. أنا لما كنت هناك في اليمن لما تجيب سيرة عمر بن الخطاب كله يزمزق ويتضايق. فهم لا يكفرون عمر لكن يكرهونه، وهم لا يكفرون عائشة ولكن يكرهونها. كل من قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندهم هذا، فيكرهون طلحة ويكرهون الزبير ويكرهون عائشة رضي الله عنها، ويكرهون أبا بكر وعمر شيء لا يجهرون بهذا ولا يصرحون به، لكن ينفرون من هذا، لأن عندهم أبا بكر وعمر وإن كان مسلمين وفاضلين لكن اغتصب الخلافة من علي رضي الله عنه. فأي سنة عند هؤلاء؟ أي سنة هؤلاء؟ طيب نعم، بعض الناس يتكلم هو يعني لا يدري، وظنوا أن ابن تيمية لم يقل الزيدية أقرب إلى أهل السنة أبدا. ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة، هنا سيتكلم عن الأصول الخمسة للمعتزلة، نتكلم عنها قبل ذلك. التوحيد، عندهم التوحيد، ومعنى التوحيد ليس معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، لكن التوحيد عند المعتزلة أن الله ليس له صفات. فالتوحيد عندهم سلب صفات الله عز وجل عنه، فالتوحيد عندهم سلب الصفات، لازم أوحده هو. أنت لما تقول إن الله سميع وبصير وعليم يبقى كده أربعة، الله أدي واحد، والسميع اثنين، والبصير أدي ثلاثة، والقدير. فكل ما تذكر الصفات لله عز وجل يقول أنت هنا تعدد الرب، والرب واحد. طب ما أنا واحد أهو، أنا شخص واحد وبسمع مش كده ولا لا، وتكلم لا إله إلا الله، يبقى أنا كذا، أنا مثلا طلعت تسعة طلعتات مثلا، لا لا. فالتوحيد عند المعتزلة هو إيه؟
سلب.
يعني إيه سلب صفات؟ كذا على يوسف. والعدل، الأصل الثاني العدل، وهو أنه لا قدر، لا مشيئة لله عز وجل، لا مشيئة لله في خلق أفعال، في أفعال العباد، لكن هو يعني ربنا عز وجل أنت تفعل الشيء دون مشيئة الله. يعني إذا أنت صليت فلن يشاء الله لك أن تصلي ولا ألا تصلي، فبينكر إرادة الله عز وجل ويثبت إرادة العبد فقط، وده أدى إلى إنكار القدر كله، لأن القدر يبدأ بإيش؟ بالعلم، هو بينفي العلم، بالكتابة بينفي الكتابة، بالمشيئة بينفي المشيئة، خلق فالأبد بينفيه، فبينفي القدر كله، وده ركن من أركان
الإيمان.
فالمعتزل عندهم الأصل الثاني هو العدل، ومعنى العدل هو إنكار القدر، أو يعني يقصد إنكار وجود إرادة لله عز وجل متعلقة بأفعال العباد. وعندهم الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، وهو أن الشخص المرتكب كبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر، بل هو في الدنيا فاسق وفي الآخرة مخلد في النار، فدي منزلة بين المنزلتين. فالزاني عند المعتزلة ليس بمؤمن وليس بكافر، هو عندنا أيضا ليس بمؤمن بمعنى أنه مسلم يعني عاصي مرتكب كبيرة، لكن عند المعتزلة هو ليس بمؤمن أصلا وليس بمسلم وليس بكافر، منزلة بين المنزلتين، لكن ما قالوا في الأخيرة إلى. ولذا الخوارج أفضل من المعتزلة في الصراحة والوضوح، كما أن الكافر أفضل من المنافق في الصراحة والوضوح. والأصل الرابع إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد بمعنى أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، لأن الله عز وجل قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. عند المعتزلة هذا كفر إيه؟
أكبر
قولا واحد، وعند الخوارج كفر أكبر قولا واحد. وعندهم مثلا من زنى الله حكم بحرمة الزنا، هو لما زنى حكم بحل الزنا، إذن لابد من إنفاذ الوعيد، فالمرتكب الكبير يخلد في النار، وهذا مخالف لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قتل معاذا لكفره أو لحدا؟ حدا ولا كفر؟
حدا.
وقطع يد المرأة المخزومية كفرا؟ فما مرتكبة كبيرة، ما مرتكب عبد الله بن حمار اللي بيشرب الخمر النبي صلى الله عليه وسلم قتله، ما هو مرتكب كبيرة كذلك، فلماذا لم يقتل؟ لأنه لو كان إنه كافر كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقتله كفرا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناها بيان أن الله تبارك وتعالى ليس له صفات، ويجب قتال الأئمة، أدي معنى الأمر المعروف. فالأمر المعروف أن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله يجب الخروج عليه. فأنت الآن تعيش وتقول لا، لا يوجد معتزلة، كيف لا يوجد معتزلة؟ ما كل الخوارج اللي خرجوا ما هذا، كل الناس اللي خرجتها ما هذا، سبحان الله. فقتال الأئمة، وإحنا الكلام هنا على قتال الأئمة، هذه القواعد الخمسة، هذه القواعد الخمسة. وجماع ذلك يعني جماع الأمر المعروف والنهي عن المنكر داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعرضت المصالح والمفاسد. والحسنات والسيئات. انت ابوك بيتفرج على التلفزيون على ماتش، كسر التلفزيون، تضرب ابوك، او تزاحمت المصالح والمفاسد او الحسنات والسيئات، فانه يجب ترجيح الراجح منها فيما اذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فان الامر بالمعروف، فان الامر والنهي وان كان متضمنا لتحصيل مصلحه طبعا ودفع مفسده، فينظر في المعارض له، فان كان الذي يفوت من المصالح او يحصل من المفاسد اكثر لم يكن مامورا به. يعني انت مثلا شايف ضابط مباحث وحواليه ضباط وعساكر وهو في منتهى القسوه وماسك سيجاره، وتروح تشد السيجاره من بقه ترميها، انت كده لم تحسب اي مصالح ولا اي مفاسد. فان كان الذي يفوت من المصالح او يحصل من المفاسد اكثر لم يكن الامر المعروف ان المنكر مامورا به خلاص، بل يكون محرما اذا كانت مفسدته اكثر من مصلحته. تبقى انت مثل، تبقى انت لست بعاق، مثل الذبابه او مثل القرده التي رات صاحبها على راسه ذبابه فاتت بصخره وضربته عشان تهش الذباب، دشدشت مخه عشان خاطر تهش الذباب. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هذا الذي اهل العلم هم الذي يعلمونه، ولذا ما فيش امر معروف انها منكر بدون علم ابدا، فميزان الشرع في العلم. فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام. يعني الذي يكون خبير عالم مجتهد سيجد من النصوص دلالات يرى فيها المصلحة، غيره لا. فالأمر المعروف أن المنكر لابد أن يكون فيه علم لازم، وده فقه أصلا، هو فقه أصلا. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجوز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا من منكر، بل ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن كان المنكر أكثر ونستلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله. حين تنهى إنسان عن منكر وهو لا يطيق والمفاسد كثيرة جدا فتخليه ينفر من كل حاجة يقول لك خلاص، فأنت ستؤدي إلى منكر أشد، ستؤدي إلى منكر أشد، ويسبب زوال السعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنة. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. إذا أنت ستنهى عن منكر ويؤدي إلى منكر أشد فأنت الآن سعيت في المنكر، أنت الآن سعيد في المنكر. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، لا تؤمر ولا تنهى، إذا كان ده مساوي هذا كان هذا مساوي هذا، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، حيث كان المنكر والمعروف متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. ودي احنا بعد كده نضرب لها امثله ان شاء الله. وان كان سياتي هو نفسه لن يتركنا هكذا شيخ الاسلام، يؤصل ثم يفصل. واما من جهه النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفه الواحده يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية، وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب فصل لنا بين لنا ولا إيه؟ ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما له من الأعوال، سابهم وهم كفار، كفار حقيقة وداخلين في الدرجة أسفل النار، هو سابهم بس ولا تركهم يغسلون ويكفنون ويورثون وصلى على أحدهم بنفسه، وغير كده لم يطلق نساءهم منهم ولم يمنع توريث أهاليهم منهم، صح ولا لا؟ ولذا أنت ترى كل الذي كان يدفن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا بعد النبي مع أن في أعاديه كذلك، كان حذيفة بيمنع دفنه. طب حذيفة يعرفه؟ يعني شاف بنفسه منافقين يغسلون ويكفنون، هو لا هو لا يصلي عليه نعم، لكن هل منع الصلاة عليه؟ ما منع الصلاة عليه. فهنا لأن النهي عن النهي عن المنكر هنا سيؤدي إلى مش منكر الصلاة المنافق؟ منكر صلاة المنافق منكر. فإذا لكن هو لم يأمر، لم ينهى عن المنكر، لم ينهى عن المنكر. هنا هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول واستغفر له أكثر من 70 مرة ولبسه ثوبه وحمله على ذراعيه. قال وكان يعني يرى المنافقين ويتركهم صلى الله عليه وسلم، ممكن هو يمتنع عن الصلاة عنهم بدون ما يشعر الناس، لأن الذي يعلم الأمور سينظر هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أم النبي صلى الله عليه وسلم انشغل وترك الصلاة عليه لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لواحد لا بأس طهور إن شاء الله، يقول له طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيله القبور. قال له نعم يلا راح ميت ماشي، بس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم منع تغسيل الصلاة عليه؟ ما حصلش، لم يحدث. فإزالة منكر، وإن كان الله أعلم هذا الرجل منافق ولا، لكن بفترض، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك. يعني أنت لو النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قتل ابن سلول وغيره كان سيغضب له كثيرون جدا من الخزرج، فستحدث مفسدة كبيرة جدا. ولو هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم كانت ستحدث مفسدة كبيرة جدا. فغضب قومي وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فهذا مثال عظيم جدا. ولهذا لما خاطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه، حما له سعد بن عبادة ما حسن إيمانه وصدقه وتعصب لكل منهم قبيلة حتى كادت تكون فتنة. تعصبوا ناس، تعصبت لعبد الله بن أبي بن سلول، تعصبوا تعصب كبير جدا، وكانت ستقوم حروب بين الصحابة بسبب هذا المنافق، ستقوم حروب بين الصحابة. ولما واحد يتكلم يقول له لا والله لا يمكن تمس إيدك تتمد عليه أبدا. وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان المعروفة وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا هو الأصل إيش؟ موافقة لحب الله ولبغضه. يعني إيه لبغضه؟ حب الله للشيء وبغض الله للشيء، هنا عايد على الشيء، لحبه وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين. وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمنكر أو للمكروه بحسب قوته وقدرته. فممكن ترى منكر وانت غير قادر على أنك تعمله، خلاص لا تكلف نفسك إلا وسعها، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال فاتقوا الله. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جازمة، يعني الحب يكون كله لله سبحانه وتعالى وفي الله ولله وبالله، والبغض يكون أيضا في الله، نبغض الشيء في الله. لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان، إذا نقصت المحبة نقص الإيمان، وإذا نقص حب ما يحبه الله نقص الإيمان، وإذا نقص بغض ما يبغضه الله نقص الإيمان. فإذا أحببت الزنا أنت الآن تحب ما يبغض الله عز وجل. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، حسب القدرة، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما قد بيناه في غير هذا الموضع. ونكمل إن شاء الله بعد ذلك إن شاء الله. أكرمكم الله.